أشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فكثيرا ما نقرأ في كتب الاعتقاد قول مصنفيها من أئمة أهل السنة رحمهم الله تعالى، وأهل السنة هم أرحم الناس بالناس، وأحيانا يقول أهل السنة هم أنصح الناس للناس. هذا الوصف وصف لازم لأهل السنة، وربما قرأت وقد مر هذا معنا في كتابنا هذا أن أهل السنة وسط في أبواب الاعتقاد كلها بين الفرق المبتدعة، فهم وسط في أبواب القدر مثلا بين المعتزلة القدرية وبين الجهمية الجبرية، وهم وسط في باب الصفات بين المشبهة وبين المعطلة، وهم وسط في باب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بين الروافض وبين النواصب، وهكذا في بقية الأبواب. فأهل السنة أرحم الناس بالناس وأنصح الناس بالناس، وهم الأمة الوسط المعتدلة الخيار، وكذلك جعلناكم أمة وسطا خيارا. فأهل السنة هم أفضل الناس وأنصح الناس للناس وأرحم الناس بالناس. ولما كنا ننتسب والحمد لله تعالى إلى أهل السنة، فأولى بنا أن نحقق صفاتهم. إنما أقول هذا لما يعني نحن فيه مما نحتاجه دائما، ولهذا نجدده دائما، من مسألة أهمية أن تكون حاملا لهذه الأمانة ومتحملا لهذه المسؤولية. وهذا من أخص صفات أهل السنة والجماعة، أن أهل السنة والجماعة هم من يحمل هم الإسلام في الحقيقة. وإلا فلو تأملت الفرق المبتدعة لوجدتها عندها من الأهواء ومن النزعات الشخصية ومن النزغات القلبية ما يجعلها منشغلة بنفسها، وإلا فكثيرا ما أقيمت عليهم الحجة وظهر لهم الحق وأصروا على ما هم فيه، لأنهم غالبا كما ذكر الله تعالى إنما يتبعون أهواءهم. لكن أهل السنة والحمد لله ليسوا أصحاب هوى، وإنما هم أصحاب اتباع وأصحاب منهج، ولهذا هم أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا هم أصل الإسلام. فكل من لم يتعلم العلم ولم يعرف شيئا فينسب إلى أهل السنة، بمعنى أنه على الأصل الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، على الدين الذي لا يلزم أن يكون يعرف ما الفرق بين السنة والبدعة، ولا يلزم أن يكون درس، لكن مدام لم يتلبس ببدعة فهو من أهل السنة، لأن أهل السنة هم أولى الناس بالناس، لأنهم هم أكثر الناس ممن يتحملون هم هذه الأمة. ونحن من توفيق الله عز وجل نجتهد أن نكون من أهل السنة وننتسب على كل حال إلى أهل السنة، فلا نلوث هذه المعاني الجميلة ببعض مسالكنا غير الجميل، وإلا لم نكن على قدر هذه النعمة التي أنعم الله تعالى بها علينا. من أخص صفات أهل السنة رحمهم الله أنهم دائما يحرصون على واجب الوقت، واجبنا كل وقت عندهم له واجب، إذا أزل للصلاة فواجب الوقت الصلاة، وإذا دعا داعي الجهاد فواجب الوقت الذهاب إلى الجهاد، وإذا كانت فرصة لبر والد أو والدة فهذا الواجب، وعند عيادة المريض فهذا واجب الوقت، وعند انعقاد مجالس العلم فواجب الوقت الاهتمام بدروس العلم، وعند التزاحم بين هذه الأشياء فالواجب النظر إلى أحبها إلى الله سبحانه وتعالى وترتيب هذه الأولويات على هذا النحو. وبالتالي لا يشكل الطريق على أهل السنة والحمد لله، ولا تختلط أوراقهم أبدا بفضل الله تعالى، ولا تتشعب بهم الأمور، بل لا يزالون الحمد لله في علو وفي ارتقاء وفي سعة من أمر دينهم والحمد لله. هذا الكلام نحن نحتاج إليه في هذه الأيام التي ربما كان من البلاء فيها قرب الامتحانات عند بعض إخوان، والإخوة الحاضرين طبعا بعضهم طلبة بعضهم غير طلبة، إخواننا الطلبة الآن يتقدمون الصفوف لكي ينصرون أو يخذلون في الحقيقة، ولهذا إذا انتبهت إلى هذا المعنى عرفت كيف تحمل المسؤولية، كيف تكون أرحم الناس بالناس، ألا نؤتى من قبلك، كيف تكون أنصح الناس للناس، أن يرى الناس فيك القدوة في كل شيء في الدين وفي الدنيا حتى لا تكون باب فتنة. وإلا كثير من الناس الفسقة والفجرة وضعفاء الديانة يتمنون لمن سبقهم في الدين ألا ينجح حتى يعني يكون هذا عذرا لهم، كما قال ابن مسعود: ودت الزانية لو زنت نساء الأرض جميعا. دائما المتلوث لا يحب أن يرى نظيفا، يحب أن يرى الناس كلها على هذا ويفرح. فإذا وجدت الزانية كل النساء زنت خف هذا عليه وقالت يعني أين الإسم، العملية كلنا في الهوى سوا. نعم. وهكذا على نفس النمط كل من كان على هذا الحال. لكن إذا وجدت حولها طائعات كثيرات كان هذا أدعى لإقامة الحجة عليها، وكان هذا أنكى لها، وكان هذا أشد عليها، وكان هذا ضغط يجعلها ترتدع وترجع. لأن إذا كسر الخبث ساءت الأمور. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كسر الخبث، يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم. مفهوم هذا الكلام أنه إذا لم يكسر الخبث وإذا قل الخبث حسنت الأمور ولم تسوء. وهذا الذي فعله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. بعث النبي صلى الله عليه وسلم والخبث يعني على أشد، إن الله تعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، عربهم وعجمهم. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم في ضلالة عمياء وفي جاهلية جهلاء، فجعل يدعو إلى الله عز وجل، فجعل الخبث يقل شيئا فشيئا حتى أخرج جيلا يعني لم يتكرر، ولعله لم يتكرر، وكسر فيه الخير لدرجة أن الشر في جميع الأبواب كان معدودا إن وجد على أصابع اليد الواحدة أحيانا، فكان الشر كالنقطة السوداء في الثوب الأبيض، ولهذا يظهر جدا. نحن الآن نبحث عن الخير نحتاج إلى يعني عين مكبرة حتى نصل إلى شيء من الخير، وإلا الشر يعني لا بارك الله فيه ولا في أحد. على كل حال إخواننا الطلبة الآن في مقدمة الصفوف ونحن وراءهم، إما أن ينصروا الله تعالى وينصروا الدين ويظهروا القدوة الحسنة ويعطوا الانطباع الحسن الذي يدل الناس ويشجع الناس على الاستقامة، وإما أن يعطوا الدليل لأهل الفحش والخنا أن هذا الطريق يعني طريق الخيبة والخسارة، وأنه خلاص استشيخ يعني ما مش بقى في الدنيا والحاجات دي، وأنه يروح بقى يركب الناقة. مع الأسف يعني يسخرون منه، ونحن الحمد لله نسخر منهم، يعني نحن ليس عندنا هزيمة الحمد لله، لكن أنا أكلمك بلسان القوم حتى تتشجع وتقول لا أترك لهم هذا الباب ولا أعطيهم هذه الفرصة كي يعني يحدثوا نكاية في الاستقامة وأهل الاستقامة. من غيرتك على الدين أن تكون متقدمة وأن تكون سابق وأن تكون سابقا في كل شيء. فلهذا الأخ الناصح للدين فعلا الرحيم بالناس اللي يحمل الأمانة ويتحمل المسؤولية لا يأتي أبدا، لأنه أول من يفتن أهله، يفتن أباه وأمه. المسكين الذي يعني ينفق عليك وفعل وفعل وأنت تعرف ما فعل ونحن أيضا نعرف، ثم تأتي بعد سنة من يعني الجهد والجهاد تقول له أنا زي من هنعيد الكلام ده كله تاني، إحنا معاك بس صلي مين بقى؟ ما فيش. أنت يعني أغلقت عليه باب جزء من النصيحة وجزء من الدعوة، أن تكون متقدم وأن تكون سابقا وأن تكون يعني. وهكذا كان السلف رضي الله عنهم، كانوا أسبق الناس في الدين والدنيا دائما، كلما علت همة الإنسان كلما يعني سبق في كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صاحب الوحي، ومع هذا كان سابق في كل شيء في الدنيا، مش هو الدين ده معروف حتى في الدنيا. كان له ناقة اسمها العضباء لا تسبق، حتى الناقة بتاعه ما حدش يسبقها، يعني نشوف إلى أي مدى. فأقبل عربي يوما على قعود له فسبقه، فالصحابة زعلوا جدا وعرفت الكراهية في وجوههم، مش ممكن ناقة الناس تسبق، طب وعلاقة هذا بالرسالة والوحي؟ هم ما تعودوا هذا. ولهذا لما أعرابي جاء وسبق الناقة بالقعود يعني بالجمل بتاعه، الصحابة كانت مشكلة كبيرة عندهم، وكأن الله تعالى قدر هذا أيضا لحكم، فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم يسليهم، قال لهم: حق على الله ألا يرتفع شيء إلا وضع في الدنيا، أي حاجة في الدنيا وإذا كان يعيش ولازم يموت حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أنه كانت ناقته لا تسبق صلى الله عليه وسلم، وكان يصرع الرجال، وصارع يوما رجلا فصرعه واحد بقى يعني ما كانش حد عارف يعني. وكان إذا حفر الخندق أو بدأوا المسجد يحمل ما لا يحمله غيره، وكان إذا استعصى عليهم صخرة جاء وقال بسم الله وضربها الضربة خلاص يعني فتفتتت، وكان في كل شيء، وكان له قوة حتى في مسائل النساء ونحو ذلك تفوق عشرات الرجال، كان قويا في كل شيء. وهذا كله من التميز، لكن في كل شيء له نية فيه، حتى لو كان من أمر الدنيا تقرب به إلى الله عز وجل. فإحنا عايزينك كذلك تكون يعني سابقا في كل خير، متأخرا في كل خيبة و ما تروح بقى تقول والله انا خلاص انا بهدف المنتخب القومي، لا مش ده اللي تسبق فيه، هذا يعني خيب وذم، لكن كن سابق في الرياضة، في الشجاعة، في الفهم، في التخصص الذي انت فيه، في فيما له وجه تتقرب به الى الله سبحانه وتعالى. اذا اتفقنا على هذا ان شاء الله، وارجو اننا متفقون، وهذا الكلام طبعا ليس المقصود به لمز ولا غمز، والا بفضل الله عز وجل ورحمته عامة الإخوة متفوقون والحمد لله، لكن العامة يعني الأكثر. بقيت قلة ممن لم يحسن فهم هذه المسألة أو توظيفها، فنحن نشجعه على هذا. ومن التشجيع الامتحانات يعني بدأت، يعني الأسبوع ده هنكمله زي ما احنا إن شاء الله، والأسبوع الجاي بعض الإخوة هيبدأوا في الامتحانات أو هيبدأوا يستعدوا يعني الامتحانات الأسبوع الذي بعده، فهنخلي الأسبوع ده زي ما احنا السبت والاثنين والأربعاء، ومن الأسبوع القادم إيه رأيكم؟ خليها السبت والاثنين والاربعاء والخميس مثلا، هنخليها الجمعة فقط يعني يوم واحد، على انه بكر يكون في درس ويكون في طيب. بقي معنا ان القرآن هو اهم شيء في الطريق، واهل القرآن هم اثبت الناس، وكل واحد ماشي في القرآن يعتبر لوحده، مفيش، فخذ منه ما تستطيع، والانصاف الا توقف، وانت يجب ان تستحي من الله ان تتوقف في القرآن يعني الامتحانات. وبعض إخواننا يجوا أيام الامتحانات لا يتوقفون، ونفسه تحدثه أن يتوقف، فيقول خليها تيجي مثلا من الشيخ، والشيخ ما يشتاق، خليها تيجي من زميل، الذي تيجي من أي حد إلا مني، ويتفق أن الجميع يقول هذا وتمشي وتعدي أيام الامتحانات، يخرج منها سعيد جدا ويجيب تقدير إن شاء الله بهذه النية بإذن الله. ولهذا لما نتوقف يبقى مرة في الأسبوع المسجد كما هو، والمشايخ موجودين كما هو، زي ما احنا دلوقتي السبت واثنين واربع، لكن الحد وثلاث والخميس المشايخ بيجوا نفس الكلام، فاحرص على الاستمرار. طيب اخواننا الذين يعني ليسوا طلبة، هؤلاء كثيرون، ماذا يفعلون؟ ياخدوا اجازة مع الطلبة لا بالعكس، فرصتهم، اللي متأخر في القراءة يستدرك، واللي متأخر في الحفظ يستدرك، يجتهد في ان كان ما شاء الله مستدرك في كل هذه الاشياء، فلابد انه يبقى مستدركا في امور اخرى، يعني يجتهد في 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 الحفظ، وان كان حافظ يراجع، يعني اذا عنده اوقات، في واجب لكل وقت، واجب الوقت عنده ان هو يلم شعثه ويضبط يعني ويجمع ما تفرط من شأنه، لان احنا ان شاء الله بعد الامتحانات مباشره هنمتحن في الـ في الـ في الـ في متن سلم الوصول، امتحان شفوي على فكره، وقد يكون في تحليل، يعني ما الشافه عايز حفظ جيد، فان شاء الله يرى الله تعالى منكم خيرا يعني. طيب اذا احنا السبت والاثنين والاربعاء الاسبوع ده كما نحن، ومن الاسبوع الذي بعده يبقى الجمعه كل اسبوع مع التبكير. طبعا بعض اخواننا اللي عنده بعض البعد في السكن او اكيد انه يتخفف في ما لم يكن درس، هذا يسوغ له لانه بعيد، فهذا الذي مواصلاته صعبة وكذا هيتخفف، لكن هو في مكانه يحاول إن شاء الله أنه هو، وإخواننا في البلد ينصح لهم أنهم يستمرون، لأن هذا مما تحتاج إليه، لا تعدم أن يعني تسمع نصيحة أو كلمة أو نحو ذلك، أو مجرد رؤية إخوانك يحمسك ويشجعك إن شاء الله. شوف واحد أنت عارف أنه عطوه امتياز، تقوم تستحي تقول له إن شاء الله أنا هشد حيلة في، لكن بشرط أن يقل اللجو، يعني انت ممكن تيجي وتركز في تحط وجهك في اي عمود ولا في اي جدار، ما تديش فرصه لحد يتكلم معك، اما انا براجع واما بحفظ واما لو اضطررت حتى اجيب حاجه اذاكرها معايا لا باس، واخلص واصلي ركعتين او اربعه وامشي على طول، هتوفر اوقات ان شاء الله. انما هو الاشكال بيجي من كثره، يا ريت نتخفف من المسامرة والحكايات والقصص وأخبارك إيه وعملت إيه امبارح ورحت فين امبارح ولا ما رحتش، هذا الكلام قد يكون فيه منافع، لكن يريد نوفره الأسبوعين دول، وكل واحد يعني يحافظ على وقت أخيه. وإذا وجدت واحد بيتكلم يعني مع واحد ممكن تدخل بينه وتقول أخوانا شدوا حيلكم عشان بس مش عايزين ضيع وقت بعضين، فيكون هذا الشعار في هذه اللحظات المهمة، حتى لا يفوتك شيء إن شاء الله من من سبق في دين ولا في دنيا، خاصة وكما نقول كثيرا ليس أهلك فقط الذين يحتاجون إليك، ولا أنت لست تحتاج إلى نفسك، الأمة كلها تحتاجك، الأمة كلها تحتاج إلى يعني من يتحمل هذه المسؤولية، لأنه ما عادش حد يتحمل المسؤولية، ومن يحمل هذه الأمانة، ومن يعني يستشعر هذا الهم. مع الأسف كل واحد يحمل هم نفسه، وكل ياريته حتى بيحمل هم نفسه صح عشان يدخل الجنة، هو بيحمل هم الأكل والشرب وال يعني الأمور اللي كلها أمرها قريب، ويترك حتى مسؤولية نفسه وأهله، ومهما تتسع الدائرة لأنه ما يدري هذا الكلام. فإن لم نكن يعني نحن أولى بهذا ونحن نتواصل دائما بهذه المعاني، فمن الذي يقوم بها؟ فإن شاء الله يكون هذا حاديا لنا إلى علو الهمة في سلوك مراضي الله سبحانه وتعالى. طيب، كان عندنا 4 إخوة المفروض يرجعوا لنا مسألة في البخاري، جاء منه 3. طيب، على كل حال الحديث كان في صفحة اللي هو حديث يوم الخميس وما يوم الخميس. إذن اللي في الكتاب في سقط زي ما قلنا، مش كده؟ اللي كان في الكتاب ما كانش فيه، كان صفحة كام حتى نصحح؟ 1090. الحديث يوم الخميس وما الخميس، صوابه وما يوم الخميس. يمكن بقى في هو بس اخوانا اللي نقلوا من البخاري كان احسن تذكر رقم الحديث، بدل ما انت تقول مجلد كذا وصفحة كذا، مجلد كذا وصفحة كذا تختلف من طبعة لطبعة، بل في نفس الطبعة يعني طبعة السلفية اللي هي اشهر الطبعات فيها 3-4 طبعات، كل طبعة صفحات مختلفة. فاللي قال لنا مجلد 8 صفحة 132، واللي قال مجلد حتى ما قالوش التانيين، يبقى البخاري حديث 4431. فبس لما تيجي بعد كده ان شاء الله اذا عشت في طلب العلم بعد 10 سنين ولا حاجة تقول انا بعمل كده من مزاجي من دماغي ولا رجعت، تعرف انت رجعت الكتاب. حاء 4431، وهو كذلك في مسلم. لعلنا ان شاء الله ننتهي من هذا الكتاب في هذا الاسبوع، ويبقى شيء بسيط على كل حال من بقية البقية، ونستدركه في ايام الجمعة التي تأتي. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في من هو أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الصحابة بمحاسنهم والكف عن مساويهم وما شجر بينهم رضي الله عنه. وهذا الباب ليس مجرد، لم يذكره المصنف لمجرد ختم أو مجرد التبرك بذكر الصحابة، وإنما هذا باب أصيل أبواب الاعتقاد وتأكيد كتب الاعتقاد على هذه المعاني، نابع من وجود طائفتين بين غلو وإفراط وبين جفاء وتفريط في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الشيعة الذين أساءوا الأدب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفرقهم المختلفة، وبعض فرق الصوفية مثلا الذين بالغوا في يعني تقديس أو احترام الأولياء ونحو ذلك، وأصحاب النبي هم أولى الأولياء وأولهم وأولاهم، فربما يعني أساءوا الأدب من ناحية الأخرى حيث رفعوهم فوق منزلته. وأيضا في باب الروافض والنواصب في شأن علي، بالغت الشيعة في شأن علي وأساءت النواصب فنصبوا العداوة، ومن هنا سموا نواصب لأنهم نصبوا العداوة لعلي. فمن قائل هو يعني أولى بالرسالة، بل من قائل هو إله، ومن قائل هو يعني ليس له أي قيمة ولا وزن ولا، وده من أهل البدع، أهل تطرف وأهل غلو وجفاء ومجافاة للمنهج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ودائما أهل السنة هم أقرب الناس إلى الحق، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. إذن هذه مسألة أصول وليست مسألة فروع، ويتأكد الحاجة إليها في زمان الفتن، في زمان البدع كزماننا هذا، وما أكثر فتنه وبدعه. ومن ذلك ما حدث من أنه نبتت نابتة من الشيعة بدأت تنتشر وتظهر مع الأسف في بلادنا، مع أن هذه البلاد من أسلم البلاد والحمد لله من الشيعة، وأهلها والحمد لله من أقرب الناس إلى السنة عاطفة. ولهذا الشيعة حكموا هذه البلاد مصر قرونا وخرجوا خائبين، ما عرفوا أن ملؤوها بدع، لكن ما استطاعوا أن يقيموا لأنفسهم دولة. بمجرد أن خرجوا رجع الناس إلى وهذا من محاسن دولة الأيوبيين من قبل أيام محمود الدين، أيام عماد الدين زنكي ونور الدين محمود وصلاح الدين الأيوبي، هؤلاء جاءوا على خلفية دول شيعية، ونفع الله عز وجل بهم في جملة ما نفع فضلا عن تحرير مسجد الأقصى ونحو ذلك، أنهم مكنوا للسنة والحمد لله، وقضوا على يعني كثير من بدع الشيعة. هذا الباب مهم جدا، خصوصا وأنت لعلك لا تدري هذا، لكن هذا واقع أن الشيعة نشطون جدا في هذه الأيام ويتوغلون بين عوام الناس مع الأسف، والعوام هوام جهال فيضلونهم ببعض الاعتقادات الخربة، والجاهل يتصور أن اللي بيكلمه ده بيفهم أو أنه عالم، مش في دماغه هو بيقولوش أنا شيعي وأنت سني، لا ده هو بيكلمه بيحاول أن يكسر له بعض الثوابت التي هي أصول تربى عليها العامة من منهج أهل السنة والجماعة. كان يقول له مثلا الحديث المشهور الذي تقولونه تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. هذا كلام غلط، يعني ناس جهال يتكلمون وليسوا أهل علم، وأنت لو رجعت كل كتب الحديث سوف تراها كتاب الله وعترتي، ما فيش سنتي. يوم رجل قال والله صحيح، طب ما هو الرجل بيقول لنا ده راجع كل الكتب، يبقى كتاب الله دي البداية، وبعد كتاب الله انت عارف يعني ايه اعتراضي؟ اعتراضي يعني قال البيت ولازم تعظم قال، طب وكان كل ده صحيح، لكن طبعا مش صحيح ان الحديث حديث فيه اعتراضي، في حديث وفي حديث وسنه كلاهما صحيح، لكن هو عايز يلغي عشان يبعدك عن السنه ويبعدك عن الصحابه، ويبدا بقى يركز كل حياتك في ايه؟ في اهل البيت، ويعيشك درواشه الصوفيين على يعني اقبح ما انت رأي. طبعا يستغل جهل وسذاجة الناس مع العاطفة الموجودة عند المسلمين لأهل البيت عموما، وكل المسلمين هكذا يحبون أهل البيت، لكن يحبونهم بشرع ولا يحبونهم ببدع، هو يريد أن تحبهم بالهوى الذي عليها، ثم يتدرج معك شيئا وربما أعطاك كتابا فيه طعن لهذه الثوابت. وكثير من الجهال مع الأسف بلغنا أنهم يتأثرون حتى أن يبدأ يصلي كصلاتهم، ويبدأ يعني يعتقد كاعتقاداتهم، وهذا إلا أن تدركه رحمة الله عز وجل ببعض أهل السنة يبين له في أول الطريق، وإلا صارت المسألة يعني أشد وأقبح، خصوصا أن الشيعة تساندهم دولة والسنة لا دولة لهم في الحقيقة مع كثرة أهل السنة وكثرة دولهم، لكن ما لكن حمزة لا بواكي لهم، لكن الشيعة وراهم دولة يعني. فلهذا أبرك من هذا إن شاء الله وأنفع أن تقوموا لله تعالى بالمقام اللائق، فتغار على دينك وعلى منهج نبيك صلى الله عليه وسلم، أن تنتهك حرمته وقواعده، وتقول من الآن أنا أرتب نفسي أن أطلب العلم وأن أعمل بالعلم وأن أدعو إلى الله عز وجل لعل الله عز وجل ينفع بك، وهذا لا شك من همتك إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: أهم ما في هذا الفصل خمس مسائل: الأولى مسألة الخلافة، والثانية فضل الصحابة وتفاضلهم بينهم، والثالثة تولي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته سلام الله ورحمته وبركاته عليهم، ومحبة الجميع والذب عنه. شوف أهل السنة في كتب الاعتقاد يتحدثون عن أهل البيت ويتردون عنهم، فنحن لسنا أعداء لأهل البيت أبدا. قال الله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. فنحن لا نختلف أبدا مع الشيعة في مسألة محبة أهل البيت أبدا، بل قال الشافعي رحمه الله لما اتهم مرة بالرفض لمجرد أنه تكلم كلاما حسنا على أهل البيت فلم يستحي من هذا، قال بيته المشهور، قال: إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. إن كان الرفض أن أنا أحب آل محمد فليشهد الثقلان الإنس والجن أني أنا رافضي. إن كان هذا، لكن طبعا هذا ليس كذلك، أحب آل النبي صلى الله عليه وسلم دين، ونحن نتولى آل النبي صلى الله عليه وسلم ونحبهم ونفديهم بآبائنا وأمهاتنا. وسوف يأتي معك في هذا الدرس قول أبي بكر رضي الله عنه، وهو من هو أشرف الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: والذي لا إله غيره لقرابة أحب إليه أن أصل من قرابتي، لقرابة النبي لهم آل البيت أحب إليه أن أصل من قرابتي، فهذا شأن سابق أهل السنة رضي الله عنه. فنحن لا ننازع في هذا، وإنما ننازع الفرق المبتدعة كالشيعة وغيرها في سوء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. وبكل اختصار في كلمة واحدة في شأن الشيعة وغيرهم، ماذا لو أن رجلا أحب رجلا واحترمه إلى أبعد مدى، ويعني بالغ في محبته، ثم قال له يعني أنت عندي كالسمع والبصر، وأنت 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 وأنت، لكن ابنك هذا سافل ومنحط ومجرم وحيوان وليس لي أي، هل يقبل هذا الرجل منك هذا الحب؟ يقول لك أولا يهمك ملموم بتحبنا، لكن ابني ده مش هو ابني ده مين لربه؟ أنت حين تطعن ولدي كأنك تطعنني، لأني أنا الذي ربيته أليس كذلك؟ فلا يخبر بك أن تقول لي أنت يعني شيخنا وحبيبنا وعزيزنا و... لكن ابنك ده ابن ابن مين ترح فيه؟ نعم. هذا المعنى بالفطرة مستقر، هذا ما فعله الشيعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا مثلت بالابن ولم أمثل بالصاحب ونحو ذلك أو من تربى، لأن نحن فعلا بيننا وبين نفس أبوة، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، قيل أنه قد نزل ونسخ وهو أب لهم، وإن لم يكن كذلك فعلى المعنى هذا ثابت، الرسول صلى الله عليه وسلم له أبوة. إذا كنا بنقول في الحلية وغيرها ما شرحناها قلنا أن العلماء لهم أبوة دينية تفوق أبوة النسب، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فللنبي صلى الله عليه وسلم أبوة دينية على أصحابه وعلى الأمة كلها، وهو أب لهم في المنسوخ. نعم، لكن المنسوخ لفظا لكن المعنى سائغ، ولهذا قال في غير منسوخ وأزواجه أمهاتهم، فإذا كان أزواج أمهات المؤمنين فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فالذي يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يطعن في النبي من حيث يشعر أو لا يشعر، هذا الجيل الذي هو ثمرة جهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خربت له هذه الثمرة قلت أنت ما عرفت تربيه، كيف تثب بعد أنك تحبه وأنك تتولاه؟ فأخبث الناس أخبث الناس هذه الفرقة التي يعني لم تتأدب لا مع نبيها صلى الله عليه وسلم ولا مع رب نبيه، أيضا هذا أدب سوء أدب مع الله عز وجل، كأنهم يقولون لله يا رب لقد أرسلت فينا رسولا لا يعرف كيف يربي، الجيل الذي رباه كلهم كفرة، ما سلم منهم إلا أربعة، أي أدب هذا مع الله؟ ألا يغضب الله تعالى لهذا؟ ألا يغضب لهذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم بل، فما بقي عند الشيعة أي أدب لا مع الله ولا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولو تأدبوا لا أحسنوا الظن بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. إذا مسألة جاء مسألة اعتقاد ومسألة كبيرة، مسألة يعني تبكيك دما أن يسب أبو بكر وأن يسب عمر وأن يسب عائشة وأن يسب الصحابة، ده لو سب أبوك وأمك لما كان هناك إشكال، ومن أبي ومن أمي، لكن هذا سب لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم فداء، فينبغي أن يكون هذا البيت الحسان شعارك مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما أنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكر المصنف في المسألة الثالثة تولي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته سلام الله ورحمته وبركاته عليه ومحبة الجميع والزب عنه. الرابعة ذكر بمحاسنهم والكف عن مساويهم، هذا خصوص أهل السنة دون الشيعة وغيره. الخامسة السكوت عما شجر بينهم، وأن الجميع مجتهد فمصيبهم له أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابته، ومخطئهم له أجر الاجتهاد وخطأه مغفور. هذا خلاصة ما سأتيك في هذا الفصل وما بعده من الفصول في آخر الكتاب. ثم فصل هذا فعقد فصلا في خلافة الصديق رضي الله عنه، قال وبعده الخليفة الشفيق نعم نقيب الأمة الصديق، ذاك رفيق المصطفى في الغار شيخ المهاجرين والأنصار، وهو الذي بنفسه تولى بسكون الهاء، وهو الذي بنفسه تولى جهاد من عن الهدى تولى. كل ما عندوش الشريط يجيب الشريط عشان يسهل عليه القراءة والحفظ إن شاء الله. وبعده الخليفة الشفيق يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم، الشفيق يعني على الأمة، فهو أشفق الأمة بالأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. نعم نقيب الأمة، النقيب يعني قال فاعل نعمة، والنقيب عريف القوم وأفضلهم، الصديق يعني المخصوص بالمدح، وذكر اسمه كاملا وأنه أفضل الأمة وأول رجال إسلاما قال فلنسق الكلام أولا في خلافته ثم في مقاماته أيام خلافته رضي الله عنه. ونضطر أن نتوقف حتى نأخذ حديثا أو حديثين حتى نعطيكم فرصة أيضا. طيب نتوقف. المهم الدباجة التي قدمنا تكون وصلت وهي أهم من كثير من المهمات، فلا نحتاج إلى تكرارها إن شاء الله.